نجاوب عليها قبل ما نتكلم في الموضوع. فينا سؤال بيقول ما معنى إسرائيل ابن البكر؟ هنا كلمة طبعا كلمة البكر هو فاتح الرحم أو الأول، ولكن كلمة البكر هنا أخذت معنى الحقوق، يعني ممكن يكون الواحد إسرائيل ابن البكر يعني بمعنى اعتباري، بمعنى اعتباري يعني في طبعا قبل إسرائيل في مثلا إبراهيم ربنا اللي أخرجه من أرضه ومن عشيرته ومن بيت أبيه وهو رئيس الأمة كلها ورئيس الشعب الإلهي، إنما على أساس إنه يعقوب صار منسوبا إليه كل الشعب الإلهي فصاروا يسموا ببني إسرائيل. فكلمة معنى إسرائيل ابن البكر يعني إني أنا اتخذته ليكون بمثابة الابن صاحب الامتيازات، يعني ده نوع من أنواع إن ربنا نسب نفسه إلى بني إسرائيل وقال أكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا، فبنعمة يعني بمعنى اتخاذ بني إسرائيل شعبا له امتياز خاص، عشان كده أصبحوا يسموا الشعب المختار. فهنا البكر مش بمعنى الحرف للكلمة ولكن بمعنى الامتياز الذي أخذه بنو إسرائيل بالنسبة لله، أن الله صار يطلق اسمه على بني إسرائيل فصار هو إلها لهم وهم صاروا له شعبا. مين صاحب السؤال؟ طيب في سؤال تاني بيقول متى تحل الروح الإنسانية في الطفل؟ هل في بداية تكوين الجنين أو بعد فترة معينة؟ مين صاحب السؤال؟ ما فيش نص في الكتاب المقدس عن وقت حلول الروح الإنسانية في الطفل، إنما في كلام من بعض آباء الكنيسة بيقول إنه بعد 40 يوما من تكوين الزيجوت والمتكون من الأب والأم، بعد 40 يوما تحل الروح الإنسانية، وهذا هو المعنى اللي أخده البابا كيرلس الأول عمود الإيمان حينما قال إن العذراء إذا كانت تسمى بوالدة الإله فمش بمعنى أنها أصل اللاهوت، ولكن حيث أن اللاهوت اتحد بالناسوت المتكون من الروح القدس ومن مريم العذراء، لكن بعد الاتحاد ظل يعني مدة 9 أشهر وخرج من أحشائها الإله المتجسد، فلهذا المعنى صارت تسمى والدة الإله، يعني لا بمعنى أنها هي أصل اللاهوت حاشا. وضرب مثل لذلك بيقول إنه الطفل الروح بتاعته ما بتجيش لا من الأم ولا من الأب، وإنما بتنزل في رحم أو في بطن الأم، ومع ذلك باتحادها بالزيجوت المتكون من الأب والأم وبقائها في أحشاء الأم مدة 9 أشهر أو 280 يوم، بعد ذلك بيخرج الطفل روحا وجسدا. وبعدين بنقول ان الام ام الطفل كله، ما بنقولش ان الام ام الجسد فقط، على الرغم من ان الروح الانسانية ما هياش من الام ولا من الاب، فبنقول انها ام الطفل كله، لكن لانه الروح نزلت بعدين واتحدت بالجسد، ودام هذا الاتحاد في بطن الام مدة 9 شهور، فبنقول انها ام الطفل. ده كلام قاله البابا كيرلس الاول عمود الايمان ليؤكد استحقاق العذراء مريم بانها ام والدة الاله. فبعض اباء الكنيسة هو اللي قال انه بعد 40 يوما من تكوين الزيجة، انما فيش نص كتابي او نص انجيلي في الكتاب المقدس عن هذه المسألة. صاحب السؤال انت بيقول من المعروف كنسيا ان الام لا تدخل الكنيسة بعد ولادتها اذا كان مولودها ذكرا بمدة 40 يوما، واذا كانت انثى بمدة 80 يوما، ولكن في حالة ايه؟ في الايه؟ التشفيق. الاجهاض. في حالة التنقيط بيسموه الإجهاض التلقائي. في نوعين من الإجهاض، في إجهاض بيسموه الإجهاض التلقائي، في إجهاض بيسموه الإجهاض الجنائي. في حالة الإجهاض هل هناك مدة معينة يجب أن تمتنع فيها الأم من دخول الكنيسة؟ إذا كان الإجهاض إجهاضا تلقائيا فبعد أن يعني يعتبر مدة نفاس على نوع ما، لأنه بيحصل على ما نعلم أنه جسم المرأة في هذه الفترة بفترة النفاس يفرز إفرازات، وهذه الإفرازات بتتعفن فبتجعل جسم المرأة ليس نظيفا في هذه الأيام. يبقى في حالة الإجهاض اللي هي المدة اللي يعني بعد أن تطهر الأم، ده إذا كانت في حالة الإجهاض التلقائي. أما في حالة الإجهاض الجنائي فتعد الأم قاتلة، وفي هذه الحالة يقع عليها قانون صارم في الكنيسة، مش حكاية 40 ولا 80 يوم، دي بتعد قاتلة، وكان زمان يفرضوا عليها عقوبات في منتهى الصرامة، بتعد قاتلة إذا كان إجهاض جنائي. يعني أحيانا يقول يفرض على الأم وعلى الأب أيضا إذا ساعدها في ذلك مدة تحرم من التناول لمدة 3 سنين أو حاجة كده. المهم يعني إنه حالة الإجهاض الجنائي بتعد حالة قتل، ودي طبعا لها قانون آخر أشد صرامة، فده موضوع آخر. إنما إذا كانت حالة إجهاض إجهاض تلقائي فبتعامل معاملة امرأة نفساء بحسب ما يقرر الأطباء في الحالة بتاعتها. لماذا يفسر قول السيد المسيح أنه لا يعلم الساعة؟ لا يعلمها من حيث هو إنسان، إنما يعلمها من حيث هو الله. وطبعا بالنسبة للمسيح إذا كان يعلمها من حيث هو الله فبالتالي يبقى هو يعلم في الواقع، انما اراد ان يمنع تلاميذه من ان يسألوه في هذه الناحية. يعني كلمة لا اعلم هنا بمعنى لا اريد، كما قال اطناسيوس الرسولي، لا اريد ان انقل اليكم هذا العلم او هذه المعرفة، زي بالضبط لما يكون استاذ في الكنترول. وبعدين لما بيسألوا طالب إذا كان نجح أو سقط فقبل ظهور النتيجة فبيرفض ويقول له لا أعلم. وهذا الاصطلاح استخدمه المسيح له المجد في غير هذا الموضع. فمثلا لما قال كثيرون سيأتون لي في ذلك اليوم ويقولون يا رب بإسمك تنبأنا وبإسمك أخرجنا الشياطين فأقول لهم اذهبوا عني لا أعرفكم. هنا كلمة لا أعرف مقصود بها يعني لا أعترف بكم، أستنكر معرفتي بكم. يعني هنا كلمة يعرف خرجت عن المعنى البسيط، يعني ما هوش نقص في المعرفة. إنك لا أعرف هنا أو لا أعلم مش معناها قلة المعرفة نفسها، ولكن معناها إني أنا أستنكر معرفتي بكم أو لا أعترف بكم أو لا علاقة لي بكم. فكلمة هنا لا يعلم الساعة لا يعلمها من حيث هو إنسان، إنما يعلمها طبعا من حيث هو إله، وطبعا باعتبار اللاهوت متحد بالناسوت المسيح طبعا يعلم، إنما يرفض أن ينقل لتلاميذه هذه المعرفة ويكون على الدوام على أهبة الاستعداد لملاقات اليوم العظيم. كما قال اسهروا وما أقوله لكم أقوله للجميع اسهروا لأنكم لا تعلمون اليوم ولا الساعة التي يأتي فيها ابن الإنسان. زي ما قال أفضل رسولي هنا الابن من حيث هو إنسان. أحيانا بيقول عن نفسه إنه ابنه، أحيانا يقول ابن الإنسان. طيب لا بس دي أسئلة كثيرة نجاوب على بعضها. بالخطيئة مات آدم موتا روحيا لأن روحه انفصلت عن روح الله القدوس، بذلك أصبح الجميع ميتا موتا روحيا بالتبعية منتظرين بذلك خلاص المسيح على الصليب. بناء على ذلك هل هناك فرق بين عمل الروح القدس في العهد القديم والجديد؟ وكيف كان يعمل في الأنبياء في العهد القديم؟ وهل كان للخطيئة الجديدة تأثير على ذلك؟ من صاحب السؤال؟ الجدية. الروح القدس عمله منذ بدء الخليقة، الروح القدس عمله منذ بدء الخليقة. هنلاقي في الكتاب المقدس الأصحاح الأول من سفر التكوين والعدد الثاني وكان روح الله يرف على وجه المياه، وكان بيعمل وكان في إيمان بأن روح القدس لابد أن ينسكب خصوصا على أصحاب الوظائف النبي والملك والكاهن. الثلاثة دول كان عشان يمارس عمله كنبي أو كملك أو ككاهن لابد من مسحة الروح القدس، ولذلك كان في حاجة اسمها المسحة اللي هي بتركب بتركيب خاص مذكور هذا التركيب في الأصحاح الثلاثين من سفر الخروج، اللي هو المدحة المقدسة التي كان يمسح بها الملوك والأنبياء والكهنة، وعشان كده كان يسمى الشخص بالمسيح، بمسيح الرب. يعني شاول مسح ملكا، داود مسح ملكا، أليه إلى آخره، وكذلك الأنبياء وكذلك الكهنة. يعني هارون مسح كاهنا وأولاد هارون مسحوا كهنة. وعلى الرغم من أنه في العهد القديم كان الكهنة لازم يكون من صب لاوي ومن أولاد هارون، إنما مع ذلك بعد أن يفحصوا الواحد في سن 20 فحصا جيدا ويتضح أنه ليس به عيوب، بعد ذلك لازم يمسح بالمسحة المقدسة. إذن الروح القدس بيعمل أو بدأ عمله في الكتاب المقدس أو في الخليقة منذ ابتدائها. وأفتكر بتلاقوا كلام في المزامير: وروحك القدوس لا تنزعه مني، في المزمور 50، وكذلك في المزمور 139 أو 140. روحك القدوس يرشدني. فعمل الروح القدس إذن عمل قديم في الكنيسة عامة، وخصوصا بالنسبة للمعينين في وظائف النبوءة والملك والكهنوت. في العهد الجديد ابتداء من يوم 50 صار الروح القدس يحل على كل من يؤمن باسم المسيح ومن يعتمد باسمه. يعني ما هوش بس الانبياء والملوك والكهنة، ولكن عمم حلول الروح القدس على جميع المؤمنين المعتمدين باسم المسيح، سواء اكان يعني كاهن او غير كاهن، ملك او غير ملك، نبي او غير نبي، رجل او امرأة، رجل او شاب او طفل. وده الكلام اللي تنبأ به يوئيل النبي لما قال اني اسكب من روحي على كل بشر، فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويحلم شيوخكم احلاما ويرى شبابكم رؤى، وعلى العبيد والإناء أيضا أسكب من روحي في تلك الأيام. أسكب على كل بشر، كلمة على كل بشر، يعني هنا في الفرق الكبير إن في العهد الجديد الحلول على كل بشر في واحدة. شوفوا كرسي ولا حاجة. فيتنبأ بنوكم وبناتكم، هنا البنون والبنات، يعني الرجل والمرأة، الصغيرين والكبار، يتنبأ بنوكم وبناتكم ويحلم شيوخكم أحلاما ويرى شبابكم رؤى، يعني شيوخ الشباب. وبعدين يقول على عبيدي وإمائي، وعلى العبيد والإماء يعني حتى الخدم، طالما أنهم يؤمنون بالله ويؤمنون بالمسيح ويعتمدون باسم الثالوث القدوس، فأيضا حتى على العبيد والإماء أسكب من روحي. فالفرق بين العهد القديم والعهد الجديد أن الروح القدس في العهد القديم كان يعمل وفي العهد الجديد يعمل، ولكن في العهد القديم كان يعمل في الكنيسة بصفة عامة، لكن كان يمسح به أصحاب الوظائف ليأخذوا قوة خاصة في الوظائف التي يعينون فيها. ولذلك كان كلمة مسحة بمعنى عينة، يعني أصبحت مرابطة، ولو أن المسح يعني معناه أنه الدهن بهذه المسحة المقدسة، إنما أصبحت مرابطة لكلمة مسحة بمعنى عينة لكذا، فأصبح الممسوح معينا في إحدى وظائف الكهنوت أو الملك أو النبوة. العهد الجديد طبقا لما أنبأ به النبي يوئيل النبي متنبئا عن عمل الروح القدس ابتداء من يوم الخمسين، وهو النص اللي استخدمه الآباء الرسل يوم أن شرحوا في يوم الخمسين الأمر الذي حدث بحلول الروح القدس في يوم الخمسين، فقالوا إن هذا هو الذي أنبأ عنه يوئيل بقوله أسكب من روحي على كل بشر فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويحلم سيوركم أحلاما ويرى شبابكم رؤى وعلى العبيد والإماء أسكب من روحي في تلك الأيام. وبعدين وعشان كده احنا بعد المعمودية مباشرة بنمسح بالمسحة المقدسة اللي هي مسحة الميرون. إذن الميرون في الواقع ليس شيئا جديدا بالنسبة للكنيسة، كان موجود هذه المسحة المقدسة كان موجودة، بس مضاف إليها الأطياب والخلوط التي طيب بها ودهن بها جسد مخلص. إنما أصناف العطور والأطياب المذكورة في الأصحاح 30 من سفر الخروج زي ما كان بيركب منها المسحة المقدسة في العهد القديم، أيضا بيركب بها المسحة اللي هو الميرون في العهد الجديد، بس مضافا إليها الحنوط والأطياب التي ذهن بها جسد مخلصنا الصالح. ده من جهة التركيب، يعني ده الإضافة الجديدة، إنما يعني المسحة هي بعينها يعني كانت موجودة في العهد القديم وفي العهد الجديد، بس بيمسح بها كل من يعتمد. وعشان كده بعد خروجنا من المعمودية المقدسة بنمسح بالمسحة المقدسة زي ما قال القديس كيرلس الأورشليمي، وبناء عليه زي ما قال كيرلس الأورشليمي احنا بنسمى مسيحيين لا بمعنى فقط ان احنا بنؤمن او ان نحن من اتباع المسيح، ولكن لاننا بنمسح بالمسحة المقدسة فبنصبح متحاء. كيرلس الأورشليمي في القرن الثالث الميلاد شرح هذه النقطة وقال احنا بنسمى مسيحيين ليس فقط لاننا نؤمن بالمسيح، ولكن لاننا بنصبح متحاء، لان كلمة المسيح معناه الممسوح والمعين، فاحنا بنمسح بالمسحة المقدسة فبنصبح متحاء. ده هو طبعا بالاختصار الفرق بين عمل الروح القدس في العهد القديم وعمل الروح القدس في العهد الجديد. في طبعا مزايا كبيرة قوي للعهد للروح القدس في العهد الجديد، ودي اللي يمكن تلاقوها في الكتاب اللي كتبناه عن القيم الروحية في سر الميرون. كيف كان يعمل في الأنبياء في العهد القديم؟ شرحنا هذا. هل كان للخطيئة الجدية تأثير على ذلك؟ لا، ده ملوش علاقة بالخطيئة الجدية. في العهد القديم كانت المسحة المقدسة بقصد تعيين شخص في وظيفة معينة، أما الخطيئة الجدية فدي كانت محتاجة إلى دم المسيح، محتاجة إلى صلب المسيح، وجاء المسيح وصلب فعتقنا من تبعات وعقوبة الخطيئة الأصلية. فموضوع الخطيئة الجدية ملوش علاقة بعمل روح القدس، ده موضوع آخر. واحنا لما بناخد الميرون بناخده بعد المعمودية، فبالمعمودية بنعفى من الخطيئة الجدية، لكن المسحة المقدسة بسر آخر بناخده بعد أن نتحرر من الخطيئة الأصلية، عشان يعني تكون فينا فيض من فيوضات الروح القدس لنثبت أو نتثبت في المسيح. ما معنى ليس له غفران في هذا الظهر بالنسبة للي جدف على روح القدس؟ من صاحب السؤال؟ لأنه المسيح جاء متخفيا في الناسوت، فاللي يخطئ أو يجدف على المسيح يبقى بيجدف يعني عن جهل بحقيقته، فإذا تنبه إلى هذا فيعذر باعتبار أنه أخطأ خطيئة عن جهل. أما بالنسبة للروح القدس فلأن الروح القدس دايما عمله باطني، فالشخص اللي يجدف على روح القدس معناه أنه ارتكب خطيئة عمدية، فلأنه ليرتكب خطيئة بالعمد فليس له مغفرة لأنه لم يطلب التوبة. عادة الشخص اللي بيرتكب الخطيئة عن عمد بيكون عنيد ولا يعترف بأنه أخطأ، فبالتالي طبعا ليس له مغفرة، لأنه زي ما قال يوحنا الذهبي الفم ليست هناك خطيئة بلا مغفرة بلا غفران أو بلا مغفرة إلا التي ليس عنها توبة. فعادة مثل هؤلاء الأشخاص لا يتوب ولا يجد للتوبة مكانا، لأنه إنسان عنيد، وبالتالي إذا كان هو لا يتوب فلا مغفرة له. هل صحيح أن من يموت في سبيل الدفاع عن وطنه يكون شهيدا كما يقولون، أم الذي يموت في سبيل الدفاع عن ديانته وعقيدته؟ أرجو الإجابة. مين صاحب السؤال؟ ممكن إن احنا نقول في واحد شهيدا عن الديانة وفي شهيد عن الوطن، يعني في نوعين من الشهادة، اللي بيموت يستشهد من أجل اسم المسيح، وبيموت لأنه يعني مسيحي ومعترف باسم المسيح فبنسميه شهيد على اسم المسيح. اللي يموت في سبيل الدفاع عن الوطن يبقى شهيد الوطن، ما اقدرش اقول انه شهيد المسيح. لكن بيعتبر طبعا الاستشهاد في سبيل الوطن عمل خير، لانه مات من اجل الواجب، يعني مات او يعني ادى واجب وادى ايضا الطاعة لرئيس الدولة، ومات من اجل حق عام وهو حق الدولة او حق الامة او حق الاهل من الناس الاخرين. لا، هي كلمة شهادة معناها شهادة. يعني الوقت حتى انت لما بتيجي امام المحكمة وبتشهد للحق بتقول حصل الموضوع فلاني كذا، اسمك شهيد او شاهد. لا لا معلش، ما هو ده شهيد، يبقى ده في فرق بين في شهيد من اجل الدين احنا قلنا، وده شهيد من اجل الوطن. التعبير احنا بنتكلم عن التعبير، فمن جهة شهيد طبعا شهيد، لانه يعني شهد ومات استشهد، بمعنى مات شهيدا من اجل ده، من اجل العقيدة وده من اجل الوطن.
يعني انا اقضي حاجة كلها بالشر والفساد وروح البيت تجي طرفة اتمتع بالجنة الخالدية فيها ابدا.
احنا دلوقتي بنتكلم عن الجنة دلوقتي، احنا بنتكلم عن الجنة لا لا مش كده ما بتكلمش عن الجنة دلوقتي. السؤال بتاعك ما كانش الجنة، انت بتقول هل صحيح ان من يموت في سبيل الدفاع عن وطن يكون شهيدا كما يقولون، ام الذي يموت في سبيل الدفاع عن ديانته وعقيدته؟ فبقول ان ده ممكن يعتبر شهيد وده شهيد حسب السؤال اللي جاي، وده شهيد وده شهيد، لكن ده شهيد من اجل العقيدة وده شهيد من اجل الوطن. لسه ما اتكلمناش عن الجنة، موضوع الجنة ده موضوع اخر. طبعا في فرق، بس يعتبر شهيد، نعم شهيد طبعا، من حيث انه شهيد، نعم شهيد. لأنه مات من أجل من أجل الوطن، فيعد شهيد للوطن. ممكن أما حكاية الجنة أو الجزاء الأخروي دي طبعا موضوع يتوقف على مركز الإنسان بالنسبة لوصايا الله عموما، مش بس دي، في أمور كثيرة، بس دي إلى يعني بتعد بند من بنود الطاعة، أو إن هو بذل نفسه طاعة للرؤساء، وأيضا من أجل صالح المجموع الإنساني أو الوطن، أو مات من أجل الآخرين اللي هم أهله والوطن. فمن حيث التعبير نعم يعد ده شهيد، بس ما أقدرش أحط ده في درجة، ده ما أقدرش أقول إن شهيد الوطن يروح السماء لأنه شهيد الوطن، لا، لأنه مسألة دخوله إلى السماء ودي لها متطلبات كثيرة، دي إحدى البنود، يعني أمانته وطاعته وإن هو بذل نفسه دي واحدة من البنود، لكن في طبعا مقتضيات أخرى وواجبات أخرى. واحد بيسأل، هل الاكتئاب، هل الاكتئاب النفسي والصرع والجنون علاقة بالأرواح النجسة؟ مين صاحب السؤال؟ ممكن أن يعتبر بعض أنواع الصرع له علاقة بالأرواح النجسة، وده اللي احنا شفناه في الإنجيل بالنسبة للولد المصروع، إنه سيدنا له المجد لما شفاه طرد الروح النجس، الولد شفيه. فبعض أنواع الصرع في الناس الأطباء المختصين بالأمراض العصبية بيعتبروا أنه ممكن أن يكون هناك أسباب أخرى للصرع، والكلمة الأجنبية التي تستخدم للصرع هي اليوناتيك، ولوناتيك من لونا وهو القمر. وبعدين علميا لغاية الآن لم يتقرر علاقة القمر بهذا المرض علميا لغاية النهاردة، إنما لوحظ إنه في الليالي القمرية حينما يكون القمر بدرا بتشتد حالات الصرع في المصروعين، وعلى ذلك يمكن أن يعتبر على الأقل بعض أنواع الصرع هي ضربة القمر، وضربة القمر مذكورة في المزامير، في ضربة للشمس وفي ضربة للقمر. فالصرع في صرع ضربة يعني شيطانية زي ما شفنا في الإنجيل، وفي نوع ثاني يصح نوع ثاني، أو ربما الاثنين لهم صلة ببعض، ضربة للقمر. ونفس الكلمة الأجنبية اليوناتيك تدل على أنه في علاقة بالقمر. وبحثت هذا الموضوع مع بعض الناس الأطباء بتوع الأمراض العقلية والعصبية، فقالوا لغاية النهاردة علميا لم يتقرر هذا علاقة القمر بالمصروعين، إنما لوحظ كملاحظة أنه بتشتد عليهم، بتشتد حالات الصرع في الأيام القمرية، وده شاهد او دليل على انه فعلا في علاقه بين الاثنين، ما دام انه تشتد حالات الصرع اذا في هناك علاقه بين الانسان وبين القمر، ولا سيما كيف نفسر ما جاء في الكتاب المقدس عن ضربه القمر، ما هي ضربه القمر إذن؟ الاكتئاب النفسي غير الجنون، انت بتقول الاكتئاب النفسي والصرع والجنون. الاكتئاب النفسي ده حالة نفسية اللي هو نوع من الحصر او الضيق او الانخفاض النفسي، او اللي بيسموه احيانا الديبريشن، اللي هو انه يبقى فيه تحت ضغط نفسي بتاع مكبوس ومقفول، صدره مقفول يبقى عاوز يرفع نفسه، شعر بكده الاكتئاب النفسي. وبعدين بيدخل فيه نظرة سوداوية، بقى كل حاجة قدامه سودة، ويبقى مش طايق نفسه، ويبقى يعني قد يميل إلى الانتحار أو إلى التخلص من الحياة. فالاكتئاب النفسي حالة نفسية أو مرض نفساني. سببه إيه؟ ممكن أن يكون هناك أكثر من سبب للاكتئاب النفسي، ممكن بس من ناحية بعيدة أن يكون للأرواح النجسة أثر في هذا، ممكن، إنما ما هوش باستمرار بحالة نفسية. ممكن يكون الأرواح النجسة أحد الأسباب، يعني إنما ما هيش كل الأسباب، ممكن. وممكن يكون نوع من أنواع المرض النفسي نتيجة إنه هو دائما الأمراض النفسية أساسها الخوف، فواحد مش لاقي يعني محيطة به ظروف تعب من نواحي متنوعة ومش قادر يلاقي له مخلص من متاعبه، فبيحصل له هذا الاكتئاب النفسي. في أسباب تانية برضو مش مجالها الآن، لكن يعني ممكن أن يكون الاكتئاب النفسي حالة نفسية لكن قد يكون لها أكثر من سبب. حالة الجنون برضو، الجنون ده كلمة كبيرة بتدخل النهاردة فيها أنواع متنوعة، في بعضها بيسموه يعني مرض عقلي، وبعضها يسموه مرض عصبي، وبعضها بيسموه مرض نفسي، يعني الجنون بيدخل. وبعضها بقى النوع الرابع اللي هو نتيجة لمسة الشيطان، دي الراجل اللي دخل فيه الشيطان وبقي مجنون أعمى أخرس، فلما خرج الشيطان فتحت عينيه ولسانه نطق لما المسيح لا أخرج الشيطان. إذن الشيطان لما دخل في هذا الإنسان سبب له الجنون وسبب له العمى وسبب له الخرس، وده اللي بيسموه رب الشيطان أو الأمراض اللي نتيجة رب الشيطان. فممكن أن يكون الجنون بسبب أرواح نجسة أو شيطان، لكن في هناك في المفهوم العام لكلمة جنون أنواع من الجنون، أو بيحكم الناس عليها أنها جنون في النظرة العامة، أي واحد مختل أو غير سوي بيسموه مجنون، يعني في الكلور في الناس يعني متكلموا عن الموضوع ده، أي واحد تفكيره غير سوي أو خارج عن العقل العام المعترف به أمام الناس بيقولوا ده مجنون. لكن هذه الكلمة العامة ممكن أن يكون في هناك نوع من الجنون نتيجة مرض نفسي، وبعضها يكون نتيجة مرض عقلي بمعنى إصابة في المخ، يعني في إصابة قد تكون خلقية وقد تكون لأسباب أخرى، أصيب أحد مراكز المخ بعطب، فنتيجة لهذا العطب ظهرت تصرفات الشخص فحكموا عليه بالجنون. وفي بعض الأحيان مثلا عملية التربنة قد ترد الإنسان إلى عقله، ودي تكون إذن الجنون بتاعه كان نتيجة أنه حصل نوع من البروز نتيجة ضربة على المخ، عملت بروز في بعض أجزاء المخ، فلما يتعمل له عملية التربنة بيرجع تاني. إذن في هناك نوع من الجنون نتيجة إصابة لمراكز المخ، وفي هناك نوع من الجنون نتيجة حاجات عصبية، يعني جهاز العصبي بصفة عامة مش ضروري المخ بالذات، ولو ان المخ هو رئيس الجهاز العصبي، لكن في هناك واحد تلاقي اعصابه ضعيفة زي ما تلاقي واحد عينه ضعيفة، واحد ودانه ضعيفة، اسنانه ضعيفة، كبده ضعيف، قلبه ضعيف، حاجات زي كده، ففي ناس اعصابها ضعيفة، فتلاقي ناس بتصاب اعصابهم، ونتيجة لهذا بيحصل له الحالات غير السوية ما يقدرش يحتمل. بص تلاقي يفور بسرعة وتعرف الغضب الشديد هو أخو الجنون أو من مظاهر الجنون. إنما ده مش نتيجة يعني كمية كبيرة في الشر، لكن أحيانا يكون أعصابه ضعيفة ما يقدرش يتحمل الموقف اللي قدامه. وبعدين في نوع من الجنون نتيجة مس الشياطين. بعدين في سؤال ثاني، هل ممكن أن يدخل الروح النجس إلى جسم إنسان مسيحي سبق أن أصيب واستعيد له بعضو صناعي بديلا عن الآخر الذي أصيب؟ اشرح لنا السؤال ده. يعني انت صاحب السؤال مش كده؟
كان قطع دراعي لي يعني سبب الاتصال، يعني او كان قطع رجلي لي او حاجة، وبعدين استبدل هذا بعضو صناعي. العضو طبعا اللي قطع كان اساسا ممسوح بالنيرون. العضو الصناعي اللي ركب، يعني هل ممكن يكون سبب بقى انه يفرش قشطة نظرية؟
انا سألت السؤال اللي فاتت وقلت ان هو عضو لحمي. ده قصدك عضو لحمي ولا عضو صناعي؟
لا،
الراجل
مثلا هو عضو صناعي.
لا، صناعي ده ملوش اي حاجة زي النظارة. يعني النظارة مثلا مدام حاجة صناعية، اهو النظارة جسم ما يعني ما تعملش تأثير في موضوع الميرون او المسحة المقدسة ولا دخول الشيطان. ده اذا كان صناعي، بمعنى صناعي يعني مجرد حاجة حديد او معدن او شيء من هذا القبيل، ملهاش
جهاز تعويض.
السؤال الاخير، الانسان المسيحي الذي يحتاج نقل دم الى جسمه وينقل اليه دم انسان عن غير قصد يكون به روح نجس. فهل هذا الدم المنقول يمكن ان يكون سببا لدخول الروح النجس؟ ممكن. ويمكن دي الحكمة في موضوع الرضاعة. يعني موضوع الرضاعة يعني طفل مسيحي خطأ انه رضعه امرأة غير مسيحية او غير معمدة او غير ممسوحة في المسحة المقدسة. يعني برضو موضوع الدم ده، لانه اصله الدم ده اهم حاجة في الجسم كله. ما سبب حلول الروح القدس على السيدة العذراء عند بشارتها، مع العلم ان عملية الخلق هي من وظائف الآب؟ حلول الروح القدس لانه عشان تكوين الجسد، لانه دلوقتي يعني سيدنا ذو المجد اللي هو الكلمة حل في أحشاء العذراء مريم بعد أن تكون الجسد. الأول جسد تكون، وبعدين اتحد اللاهوت بالناسوت المتكون. فكيف تكون الناسوت؟ أو زي ما قال الكتاب، أعددت لي جسدا. كيف تكون جسد المسيح ولم يكن هناك زرع رجل؟ فكانت هناك امرأة. فالروح القدس هو الذي كون من دم العذراء جسد المسيح. نحن نؤمن بأن الروح القدس منبثق من الآب، بينما يؤمن الكاثوليك بأن الروح القدس منبثق من الآب والابن. فما هو الخطأ في موقف الكاثوليك؟ الخطأ أولا أنه هذه الإضافة لا وجود لها في الكتاب المقدس، لأن المسيح قال الروح القدس المنبثق من الآب. صحيح أنه الكتاب المقدس قال الروح القدس الذي أرسله أنا إليكم، لكن هناك فرق بين الانبثاق والإرسال. أما الانبثاق فالموضع الوحيد الذي ورد في الكتاب المقدس هو مرة واحدة وقال فيها الروح القدس منبثق من الآب، فمش عاوزين نخلط ما بين عملية الإرسال والانبثاق. الأمر الثاني أنه إذا قلنا الروح القدس منبثق من الآب وروح القدس منبثق من الابن أيضا، فيصير في الثالوث الأقدس أو القدوس مصدرين لانبثاق الروح القدس، وده يؤدي إلى مبدأ الإثنينية. لكن احنا بنقول نؤمن بإله واحد، ففي خطورة لاهوتية على عقيدة التوحيد بوجود انبثاق للروح القدس من الآب والابن. الأمر الأخير إن المجمع نيقيا والقسطنطينية قال صراحة نعم نؤمن بالروح القدس المنبثق من الآب، وهذه الإضافة أضافوها الكاثوليك فيما بعد، يعني ده إضافة كاثوليكية حصلت بعدين. وبسبب هذه الإضافة انفصلت الكنائس، كنائس البيزنطية جميعا. في القرن الحادي عشر كان ده سبب، يعني سنة 1054 ميلادية انفصال الكنائس الخلقيدونية البيزنطية اللي هم 15 كنيسة اللي هم الأروام والروس وال يوغوسلافيا تشيكوسلوفاكيا، كل الناس البيزنطيين دول انشقوا من الكنيسة الرومانية الكاثوليكية اللي كانوا معها متحدين لغاية سنة 1054 ميلادية، يعني في القرن الحادي عشر. وده صراع طويل تقدروا تقروه في الكتب عند الأروام، موضوع انبثاق الروح القدس من الآب والابن اللي هو الإضافة التي أضافها الكاثوليك سببت انقسام هذا القسم الكبير من الكنائس الخلقيدونية من الكنيسة الرومانية الكاثوليكية، لأن اعتبروا أن هذه الإضافة إضافة هرطقية. وأيضا في واحد اسمه الأسقف فوفيوس ده يعني شرح أسبابا طويلة لرفض موضوع الانبثاق من الإضافة، يعني الإضافة التي أضافها الكاثوليك. قدم بحث طويل عن الأسباب التي من أجلها يرفضون هذه الإضافة ويعتبرونها إضافة هرطقية. طيب آخر واحد بيقول مين بتاع الانبثاق من الروح القدس؟ نحن نقول في التحليل طهر نفوسنا وارواحنا، اي ان لنا نفس وروح، ما الفرق بينهما؟ ثم طهر الروح، هل الروح يمكن ان تخطئ تدنس وكيف؟ وما هي الطريقه الايجابيه لعلاج دنس الروح؟ من جهه ان في نفس وروح واضح قوي حتى في كلام بولس الرسول لما يقول ليحفظ الله روحكم ونفسكم وجسدكم، فهنا بيفرق بين الروح والنفس والجسد على اساس ان الروح هي الجوهر العاقل الناطق، عشان كده بنقول عالم الارواح ونقول الروح القدس ما بنقولش النفس القدس. فالروح على وجه الدقة هي الجوهر العاقل الناطق الذي نفخه الله في الانسان، اما النفس فتقابل الحياة، كل ما يتنفس فله نفس، زي ما نقول النبات نفسه بيتنفس، الحيوان بيتنفس، الإنسان بيتنفس. فالفرق بين الجماد وعالم الأحياء عموما بما فيه من نبات ومن حيوان ومن إنسان هو التنفس وما يتبع التنفس. ف النفس هنا في مقابل الحياة، يعني كل حاجة حية لها نفس. فنفس يعني life، لكن الروح هي الجوهر الناطق العاقل. لكن بيحصل ان احنا في اي لغة من اللغات سواء كان العربي او اللغات الاخرى بيحصل تبادل الكلمات مع بعضها البعض. فاحيانا نقول عن الانسان كله على بعضه نفس، زي ما قال بولس الرسول اللي كانوا معايا في السفينة 276 نفس وقصر 276 انسان. واحنا لما بنيجي نصلي على ميت سواء كان رجل او امرأة بنقول هذه النفس التي اجتمعنا بسببها، ما نقصدش الروح لان دم الجسد بنصلي على الجسد، فبنقصد الانسان كله روحا وجسدا. فكلمة النفس هنا بتشير للانسان كله. انما على وجه الدقة بنقول ان كلمة الروح، اذا كان كلمة الروح يخطب بها الجوهر الناطق العاقل، هل الروح تتدنس؟ ممكن يوم ان تنسى الروح نسبتها الى الله وتتلهى باطايب الجسد ويعجبها. يعني الروح صحيح هي اصلا من الله ولكن بتتبنى شهوات الجسد، تتبناها. فممكن بتتزمس الروح. وفي الموضوع ده كتبنا عنه في كتاب في عالم الروح تحت عنوان هل ممكن ان تتزمس الروح. وعندنا حتى في تحليل صلاة الساعة الثالثة طهرنا من دنس الجسد والروح. فالروح ممكن ان تتزمس، صحيح الدنس دخيل عليها ولكن ممكن ان تتزمس. الطريقة الإيجابية لعلاج جنس الروح زي اللي هو طبعا أولا بيجي أول جنس بيلحق بالروح بارتباطها أو باتحادها الأول بالجسد في بطن الأم. أول جنس اللي هو جنس الخطيئة الأصلية بيلحق بها بطبيعة الاتحاد. وعشان كده يعني كانت هناك المعمودية للتخلص من دنس الذي لحق بالروح والجسد بالآثام قبل أبي وبالخطيئة اشتهت لأمي. فالخطيئة الأصلية بتصل إلى الروح في داخل جسم الأم بطبيعة اتحادها بالجسد اللي هو المتكون من الأب والأم. وبعدين بقى العلاج يعني الخطايا الفعلية اللي بعد المعمودية بتعالج يعني بسر التناول وسر التوبة. الخطايا الفعلية التي بعد المعمودية بتعالج بسر التوبة وسر التناول. خطيئة أبينا آدم هل توارثها البشر بالكل أم بالتوالد؟ بالتوالد من الآثام قبل أبيه الخطيئة. يقول الكتاب برضو من البطن سميت عاصيا، من البطن سميت عاصيا، يعني الخطيئة الأصلية بالتوالد. وده اللي قاله صراحة القديس ديديموس الضرير، واتكلمنا احنا عن النقطة دي في الكتاب بتاع المولود أعمى، يمكن ترجعوا له وتلاقوا كلام تفصيلي في الموضوع ده. اخر حاجة واحد بيسأل بيقول في الصلاة الربانية البعض يقول خبزنا كفافنا وخبزنا الذي الغد وخبزنا الآتي، فما هو الأصح وأيهما نصلي وشكرا؟ هو الحقيقة احنا مرتبطين بالترجمة القصرية. احنا عندنا ترجمة قبطية في الايك اثنيو في اللوقة صح 3 عدد 11 الايك اثنيو. والعارفين منكم قبطي طبعا يترجموا الكلام ده في خبزنا الاتي. في انجيل متى ترجموها الاباء اللي ترجمه الكتاب المقدس سن أيك انتراست يعني الذي للغد، لكن هنا الغد مش مقصود به يعني بكرة الخميس يعني أو مش مقصود به اليوم التالي، إنما المقصود به الآتي أيضا، لأنه هنا الغد مش بمعنى اليوم التالي، وإلا هنقع تحت محظور ما قاله السيد المسيح لا تهتموا بما للغد، لأن الغد يهتم بما لنفسه، واطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وأن لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون. فإذا خبزنا الذي للغد مقصود به خبز الآن، ولما ندور في القاموس اليوناني الإنجليزي بتاع أفسس يقول اللي هي الكلمة إيبيوسيون، إيبيوسيون اللي هي بنترجمها بالإفتي بنأيك إثنيو أو إنتراسي، في القاموس اليوناني الإنجليزي يقول the bread belonging to the morrow، the bread belonging to the morrow. هنا the morrow مش to morrow، to morrow يعني بكرة اللي هو الخميس اليوم التالي، لكن هنا the morrow، the morrow يعني الغد، المقصود به الحياة الأخرى أو الحياة الأبدية. فخبزنا الذي هو زادنا للحياة الأخرى ادينا منه دلوقتي، لأن إحنا هناك هنعيش على شجرة الحياة، وإحنا شرحنا هذا الموضوع وقلنا إنه الخلود بالنسبة للإنسان أو الحياة الأبدية بالنسبة للإنسان وعد وليس حق، لأنه طبيعي إنه الإنسان اللي هو له بداءة باعتباره مخلوق فما له بداء له نهاية، فالإنسان لا يوصف بالأبدية، إنما الحياة توصف بالأبدية، الله يوصف بالأبدية، إنما الإنسان ليس أبدي لأنه مخلوق، وما دام مخلوق له بداء إذن منطقي أن ما له بداية له نهاية. الأبدي هو الأزلي، الله لأنه أزلي هو أبدي، إنما الإنسان ليس أبدي، لكن الأبدية بالنسبة لنا وعد، هذا هو الوعد الذي وعدنا هو به الحياة الأبدية، يوحنا الأولى أصحاح 2 عدد 25، هذا هو الوعد الذي وعدنا هو به الحياة الأبدية. ولكن كيف بننال الحياة الأبدية؟ قال المسيح من يأكلني يحيا بي، إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد. إذن حياة الأبد هنجيبها من فين؟ لازم هناكل، بس ناكل مين؟ من شجرة الحياة، شجرة الحياة اللي هو المسيح. فسر التناول هو سر باقي إلى الأبد، يعني عشان كده بنقول له خبزنا الذي هو زادنا للظهر الآتي، خبزنا الآتي ادينا منه دلوقتي، إنما احنا مش بنطلب الخبز المادي أبدا، وإلا نكون وقعنا في خطأ، وقعنا في خطأ من ناحيتين، أولا لأن الله سبق فأعطى الخبز المادي، يعني أعطانا الحب، وأعطانا الماء، وأعطانا الأملاح المعدنية في التربة، أعطانا كل مقومات اللي يقوم الخبز. فما معنى نطلب خبزنا؟ احنا بنطلب الجليل، سبق الله فأعطى، ده جهز هذا قبل أن يخلق الإنسان. وقال كمان صراحة من المسيح فيما بعد، قال اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم، اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، إذن قال لنا نطلب الملكوت وهذه كلها تزاد لكم، ما قالش اطلبوها، بل قال بالعكس، قال لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون، لكن احنا بنقول كمان ان الله سبق فأعطى، يبقى مفيش داعي انا اطلب من الله اللي هو سبق فأعطاه، زي ما يكون واحد يعني بتدي الواحد مسكين وانت اديته تحطه له في ايده يقول لك اديني، يقول يا اخي مش اديتك، فدي تبقى مؤلمة بل تبقى مثيرة، معناها ان احنا بنتنكر لعطية الله اذا طلبنا الخبز المادي. ثم يعني اقول لك حتى منطقيا، يعني تطلب خبز بكرة وانت عندك مرتب اخدته من اول الشهر يكفيك لنهاية الشهر على الأقل. يعني مثلا أول إخواننا حتى اللي بيشتغلوا بالزراعة، فتبص تلاقي في يوم الحصاد عنده حاجات بقت كثير لسنة، يمكن أكثر من سنة. فيعني يبقى هو نفسه بيطلب هذا الطلب، هو نفسه جبن والعسل والحاجات دي لمدة سنة، والغلة كمان حاططها جوه في المخازن، مش كده؟ حاطط في المخازن. يبقى هنا في تناقض في الحدود، تطلع انه في تنكر لعطية الله لأن الله سبق فأعطى. الأمر الثاني في معارضة بكلام المسيح اللي بيقول اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، هذه كلها تزاد لكم. قالش اطلبوها، بل قال بالأولى لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون، فهذه تطلبها الأمم. يعني مش مناسب انك انت تطلب مثل هذه الأمور. على كل حال الكلمة الأصلية اللي هي جت في الكتاب المقدس اللي هي باليوناني ايبيوسيون، توم ارتون ايمون ايبيوسيون، زي ما قلت لكم القاموس يترجم ايبيوسيون ذا بريد belonging to the morrow. قاموس اليوناني الانجليزي bread belonging to the morrow، يعني الغد او الآتي. والاباط ساعة ما ترجموا الكتاب المقدس كانوا يجيدون اللغة اليونانية بالقدر الذي يجيدون به اللغة القبطية، لانه كانوا bilingual، يعني يعني يعرفوا اللغتين. فترجموا اللي هم علماء مدرسة الاسكندرية تم ارتون ايمون ايبيوسيون، ترجموها تم ايك اثنيو في انجيل لوقا وفي انجيل متى، ترجموها انجيل متى اصحاح 6 تن ايك انتراتي. لكن هنا ما فيش اختلاف، لان المقصود بانتراتي اللي هو الغد هو اثنين، يعني هو يعني اثنين مترادفين لبعض. فمنعا للبس احنا بنقولها حسب النص الابقي اللي جاء في انجيل لوقا، خبزنا الاتي اعطي لنا اليوم. نعم خالد، خالد اللي هي تقابل بالاجنبي immortal، خالد اللي هو immortal، immortal او immortal بالفرنساوي، معناها ان في مور اللي هو الموت وبعدين ان بننفي الموت، فالخالد معناه الذي لا يموت. لا لا لا، في فرق كبير بين الأبدية وعدم، والفرق بقى ايه؟ ان الأبدي أزلي، والأبدي معناه الذي لا نهاية له، انما كلمة المرتل، المرتل الحقيقة مختلفة شوية عن everlasting، يعني مختلفة. بننفي الموت لكن ما نعرفش الى اي مدى ينفي الموت، يعني الى اي مستقبل.
يعني هل
الانسان
كان
حياتنا
لو ما كانش النهاية الابدية؟
لو كان ايه؟
لو ما كانش النهاية الابدية الانسان خالد، يعني الانسان يفنى.
لا شوفي، لا 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 لا، هو لو كان ادم لم يخطئ كان حياكم من شجرة الحياة وكان يحيا الى الابد، مش بيحيا الى الابد بطبيعته، ولكن اللي كان حيديله الابدية شجرة الحياة. وعشان كده لانه لما اخطأ وربنا طرده اقام كروبين ولهيب سيف متقلب لحراسة طريق شجرة الحياة لئلا يمد يده فيحيا الى الابد، لانه حاكم عليه بالموت، فمنعه من ان يأكل من شجرة الحياة. لكن لو كان ادم اطاع واستمر في طاعته كان كشف عنه، فاخذ من امتياز اكله من شجرة الحياة.
لا نقصد
انسان خالد، يعني كلمة خالد تقصدي لغويا يعني بالعربي مثلا والانجليزي والفرنساوي واللغات دي. كلمة immortal خلينا في الـ او اصمتوس باليوناني، لانه اصمتوس، صمتوس يعني موت، و نفي، نفي.
يعني مفترض الموت وبعدين بننفي الموت، يعني في فرق بين ابدي او كلمه مثلا eternal وبين immortal، لانه immortal من الناحيه اللغويه يعني هناك الموت وبعدين بننفي الموت عن هذا الانسان، لكن بننفيه لاي مدى؟ نعم
الذكرى
سابقة.
يعني هل في ذكرى أعمال خالدة
على أي الأحوال؟ immortal تنفي الموت، لكن ما نعرفش يعني طبيعة الكلمة ما تحددش الى اي مدى ينفى ننفي الموت، يعني مدى النفي الموت عنه. و استخدمت كلمة خلود، فالذي وحده له عدم الموت والخلود طبعا بمعنى معين، انما كلمة خالد جاءت في سفر الحكمة، كلمة خالد بالنسبة للانسان في سفر الحكمة جاءت خالد وكلمة الخلود جاءت طب. نعم خالد ايه؟ لا خالد تقابل عدم الموت، تساوي عدم الموت، يعني في موت وبعدين بينفي الموت. يعني في اللغة العربية هي الكلمة الوحيدة التي بيحطوها كمقابل لكلمة immortal او immortal او عدم الموت. خالد في العربي تساوي عدم موت، عدم له عدم الموت. لا اصل شوف لا 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 خلي بالك بس هنا في فرق كبير. الابدي معناه ازلي، الابدية معناها اللانهائية، وده بحق انه الله. والحياة الحياة توصف بالأبدية، إنما الإنسان لا يوصف بالأبدية أبدا، إنما يمنح حياة أبدية أو تكون له الحياة الأبدية. فالأبدية توصف للحياة وتوصف لله، لكن لا توصف للإنسان، يعني ليس من حقه الأبدية أو ليس من حقه بطبيعة الخلق الأبدية. الأبدية ما هيش حق طبيعي للإنسان، إنما هي وعد للإنسان، وفي فرق بين الاثنين، فرق كبير. انما الخلود معناه عدم الموت، وكلمة خالد كون يعني يبقى، لكن مفيش تحديد لمدى هذا البقاء. يعني الخلود مش شرط يكون ابدي، يعني في طبيعة الكلمة مش شرط يكون الخالد ابدي ابدا، والا شوف ما كانش تتوجد كلمتين. وفي مبدأ معروف مقرر، المترادفات غير متساويات، المترادفات غير متساويات، وإلا ما كانش بيبقى فيه كلمتين في اللغة. مش ممكن نقول خالد ساوي أبدي أبدا أبدا، دي كلمة ودي كلمة ثانية. الله وحده هو الأبدي، والحياة لأن الحياة هي الله والله هو الحياة، الحياة توصف بالأبدي، انما الانسان لا يوصف بالابديه ولا الملاك يوصف بالابديه ابدا. يقول له حياه ابديه، والله ازلي ابدي. معلش طيب نكمل موضوعنا. تكلمنا المره الماضيه في لاهوت المسيح ان المسيح له المجد نسب الى ذاته انه نزل من السماء. وقلنا ايضا ان المسيح نسب الى ذاته انه ابن الله. ونسب الى ذاته انه ابن الله الوحيد. النهاردة عاوزين نشرح معنى هذه البنوة. لما نقول المسيح ابن الله بأي معنى؟ فالحقيقة المسيحية في هذا أن هذه البنوة لا علاقة لها إطلاقا بالبنوة في عالم الحس أو في عالم المادة إطلاق. هو ضيق اللغة فقط هو الذي يعني كان السبب في انه عبر عن هذه البنوة بلفظ البنوة. انما ده معنى مختلف خالص عن المعنى البنوة في عالم الحس وفي عالم المادة لأسباب كثيرة هنشرحها دلوقتي. يعني لما نقول انه اسحاق ابن ابراهيم هذه بنوة حسية مادية كأنها تقتضي الوصال الجسدي. وطبعا بنوة الابن للاب او المسيح ابن الله مش بهذا المعنى اطلاقا اطلاقا اطلاقا. وده المعنى المؤلم اللي فهمه خطأ يعني اللي قال الله لم تكن له صاحبة كأن احنا بنقول انه الله له صاحبة وبناء على ذلك يعني تبقى ابن الله بهذا المعنى. حاشا حاشا اطلاقا. معنى ده مش موجود ابدا ابدا مش موجود عندنا في المسيحية اطلاقا. فالبنوة في المسيح او بنوة في اللاهوت المسيحي بالنسبة لعلاقة الاثنين التاني بالوحدة الثالوثية بنوة غير حسية غير مادية من الناحية السلبية. ومن الإيجابية بنوة روحية عقلية لا يوجد لها شبيه في عالم الحس إلا ولادة النور من النور. ولادة النور من النور دلوقتي انت لما تجيب شمعة وبعدين تولع شمعة من شمعة، تلاقي النور اللي في الشمعة دي رقم به، اذا قلنا به يعني هو بعينه النور بتاع الف، مفيش اي فرق زمني، حتى مفيش فرق زمني اطلاقا، لان عملية توليع شمعة من شمعة دي عملية خارجية، انما النور الذي في به او اللي اصبح في به هو بعينه النور اللي في الف بدون اي سبق زمني لاحدهم على الاخر. معايا في الكلام ده؟ ادي معنى. نعم، دي حاجة خارجية، انما النور في النور، النور اللي هنا هو هو بعينه، النور اللي هنا بدون اي فرق زمني بين الاثنين. وعشان كده احنا لما نيجي نقول الاب والابن وروح القدس، هذا الترتيب يعني ما هوش ترتيب وجودي، ما هوش ترتيب زماني ابدا، يعني مش معنى ذلك الاب اولا وبعدين الابن وبعدين الروح القدس، حاشا 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 اطلاقا. احنا مضطرين لان احنا بنستخدم لغة بشرية ان نعمل تحوطات او استدراكات او ننفي المعاني الرديئة او المعاني غير المقصودة دي بطبيعة اللغة اللي بنستخدمها. زي ما قال القديس كليمنطوس الاسكندري، الحقيقة جملة حلوة بحبها قوي، يقولك نحن في الواقع لا نعرف ما هو الله انما نعرف ما ليس هو، بسبب ضيق عقلنا وبسبب صغر ما احنا عن نحيط بالعزة الالهية وبالطبيعة الالهية، فاحنا في الواقع لا نعرف الله في ذاته انما نعرف ما ليس هو الله. يعني لما تقول مثلا ايه، لما تقول الله غير متناهي، كلمة غير متناهي في حساب الانسان ايه هو غير متناهي؟ هل يقدر الانسان يدرك ما هو غير المتناهي؟ الانسان يدرك المتناهي فقط لانه في عالم المتناهي، فبينفي عن الله انه متناهي. فاذا معرفتنا بغير المتناهي هي في الواقع معرفة سلبية، انت بتنفي عن الله صفة التناهي اللي انت تعرفها. ولما مثل ما تقول الله غير محدود، انت لا تعرف ما هو غير المحدود، انت تعرف المحدود، فبتنفي عن الله انه محدود، فبتقول الله محدود غير محدود. بل وحتى الصفات الإيجابية أو التي يزعم الإنسان مننا أنه ينسب إلى الله، مثلا نقول الله كامل، ما هو الكمال في فهم الإنسان؟ هو غير النقص، فكأنك بتعرف النقص وبعدين بتنفي عن الله أنه ناقص، فلما بدل ما تقول غير ناقص بتقول كامل، لكن كامل هي غير ناقص بالنسبة للإنسان. لما تقول الله كلي الحكمة، لما بتقول الله كلي الحكمة، ايه كلمة كلي الحكمة دي؟ تعرفها ازاي؟ الإنسان ممكن ان يوصف بانه حكيم، لكن كلمة كلي الحكمة، عشان اقدر افهم كلي الحكمة لازم يكون عندي الاحاطة. فاحنا بنعرف الحكيم وبعدين بنكبر صفة الحكمة الى حد غير متناهي، فبنقول الله كلي الحكمة او كلي العلم. او كلي المعرفة. او كلي الجودة والخيرية. حتى الصفات الايجابية هي في الواقع بالنسبة للانسان هي صفات سلبية، لانه لا يستطيع ان يدركها، فيدرك المحدود لانه هو محدود، بس كل ما هنالك انه بينفي عن الله الصفات التي يجد انها لا تتناسب مع الله، او بيضخم الصفات التي يرى انها لابد ان تكون في الله بدرجة غير محدودة. المهم يعني انه التشبيه الوحيد اللي ممكن نقرب به بنوة الابن للاب هي ولادة النور من النور، انما 100% لا علاقة بهذه البنوة بالبنوة في عالم الحس او في عالم المادة، لا، فهي بنوة غير حسية غير مادية، بنوة روحية عقلية. يعني ايه روحية؟ لان الله روح. وعقلية لان الله عقل والعقل الاكبر. فممكن انه نقول كولادة النور من النور. وبرضو يعني ده مجرد تشبيه، بس اقرب حاجة بالنسبة لعقل الانسان اللي هي على مشارف المادة، النور يعني على مشارف المادة، لان النور بنقدر نشوفه وان كان الواحد ما بيقدرش بحلق فيه قوي، لكن اهو على نوع ما بيدخل في عالم المنظور، انما عالم غير المنظور ما بيدخلهوش. فالنور يعد حاجة على الحدود ما بين المحسوس وغير المحسوس، او المنظور وغير المنظور. فده الحاجة الوحيدة اللي نقدر نوصل بها. وزي ما قلنا ان احنا بهذا بنرد على اريوس من جهة، وعلى محمد الذي قال الله لم يلد ولم يولد وليس له صاحبة. احنا بنقول الله لم يلد ولم يولد بالمعنى اللي هم فاهمينه، طبعا الله لا يلد ولا يولد، لا يلد ولادة ولادة زي ولادة الانسان من الانسان او ولادة الحيوان من الحيوان، حاشا لله ان يلد بهذا المعنى. يعني التعبيرات دي المستوى اللي المسيحية بتتكلم فيه غير المستوى الارضي اللي هم بيتكلموا فيه، هم بيتكلموا في مستوى ارضي. تصوروا انه حتى انا شفت في مجلة الدعوة كاتبين كده للاطفال ويقولوا لهم يبقى كافر الذي يقول ان الله يلد، كاتبين كده في مجلة الدعوة، ومين بيقول الله يلد بالمعنى ده؟ كاتبينها كده بطريقة جسمية مادية. فالكلام ده مش موجه الينا، لان احنا عمرنا ما قلنا ان الله يلد بهذا المعنى. الامر الثاني ان البنوة في عالم الحس او في عالم المادة عادة بتكون بنوة زمنية. يعني لما نقول ابراهيم ولد اسحاق، فهنا فرق في الزمان بين ابراهيم وبين اسحاق، يعني كان ابراهيم ولم يكن اسحاق، وفيما بعد ولد اسحاق، فهناك فرق زمني بين ابراهيم وبين اسحاق، فهي عشان كده هذه بنوة زمنية. اما بنوة الابن للاب او بنوة المسيح فبنوة غير زمنية، بمعنى اننا لا نتصور لحظة من الزمان كان فيها الاب ولم يكن الابن موجودا معه، جماعة الاثناسيس الرسول. فالابن كائن مع الاب منذ الازل. نعم خليكم معايا النقطة دي. لما بنقول ابراهيم ولد اسحاق، هنا في فرق زمني بين الوالد والمولود منه او بين الاب والابن. فابراهيم كان اولا، ومن بعد فترة طويلة من الزمن 100 سنة، مش كده؟ إبراهيم ولد إسحاق وكان ابن 100 سنة. طيب يعني في فرق زمني بين الوالد والمولود منه 100 سنة. وما كانش 100 سنة دايما بيبقى في فرق ولو 20 سنة حتى. أي فرق بين الوالد والطفل مش معقول يكون الاثنين مع بعض. لكن فيما يتصل بالمسيح له المجد لما نقول ابن الله مش بمعنى انها بنوة زمانية اطلاقا اطلاقا، لانه ما نقدرش نتصور لحظة من الزمان كان فيها الاب ولم يكن الابن معه كما قال أثناسيوس الرسول، وإلا يكون معنى ذلك ان الله كان غير عاقل او بلا عقل، لان الاقلوم الثاني هو العقل الالهي. فكيف يكون الله من غير عقل وهو كله العقل وهو عقل الوجود وهو العقل والعقل الاول؟ فاذا الابن مع الاب منذ الازل، لان العقل الالهي في الله منذ الازل. وهذا السبب انه قال في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. هنا الكلمة بمعنى العقل مش بمعنى الكلمة الملفوظة، لكن لان الكلمة تجسيد للعقل والله تجسد في المسيح فلذلك سمي بالكلمة. لكن هنا الكلمة المقصود بها الكلمة الفاعلة الخالقة اللي هي العقل نفسه. عشان كده لوغوس باليوناني اللي هي ترجمة الكلمة بالعربي، لوغوس معناها العقل الإلهي في الكون. يعني في تاريخ اللغة اليونانية والفلسفة اليونانية اللوغوس هو العقل الإلهي في الكون. يعني قدماء اليونان قالوا الله محدش شافه، إنما في هناك دلائل في الوجود تدل على هذه القوة العاقلة الكبرى. فإذا العقل الإلهي مكشوف في الكون او ظاهر في الكون او ناطق في الكون، فسموه باللغز. وهذا هو التعبير اللي استخدمه الكتاب المقدس في انجيل يوحنا لما قال في البدء كان الكلمة. في الفرنساوي ترجمها ترجمة لطيفة، ما قالش لمو، انما قال لفيرب، يعني في البدء كان الفعل او الكلمة الفاعلة. ترجم كلمة لوغوس بكلمة لفيرب، عارفين كلمة فيرب طبعا، فنقدر يقول لمو. انما لانه مش المقصود ابدا كلمة بهذا المعنى، انما المقصود العقل فاعلا في الكون. فوجد انسب كلمة في اللغة الفرنسية هي لو فيرب. ودي الحقيقة لفتة لطيفة، الحقيقة يبدو انها احسن من كلمة الكلمة، لانه بالانجليزي بيحطها كابيتال دبليو عشان يميز بينها وبين الكلمة العادية بتاع اي حاجة تانية هي سمول. لان ما فيش في الانجليزي، في طبيعة اللغة الانجليزية ما فيش كلمة خاصة، فاضطر يستخدم الكلمة العادية لكن بمعنى خاص، وعشان كده حط لها حرف دبليو يبقى كابيتال دبليو. في اللغة العربية ما فيش ايضا، ولذلك يمكن يكون ساعة ما طلعت اللي سموها حروف التاج دي ولا ايه، المهم يعني انه هنا الكلمة ما تفهمش بالمعنى الكلمة العادية، انما الكلمة الفاعلة، الكلمة الخالقة، به كان كل شيء وبغيره لم يكن شيء مما كان. وعشان كده الانجيل العربي في البدء كان مش كانت، يعني كان مش كانت، هي الكلمة مؤنثة، انما لانه مش المقصود بها الكلمة العادية، مقصود بها الله الكلمة، عشان بيقول كده في البدء كان الكلمة، به مش بها، به كان كل شيء وبغيره لم يكن شيء مما كان، يعني المقصود هنا الله الكلمة. إذن البنوة في الوحدة الثالوثية بنوة أزلية وليست زمانية، بنوة أزلية. وفي هذا رد على الأريوسيين من جهة، لأن أريوس لما أنكر أزلية الابن أو أزلية المسيح أنكرها على هذا الأساس، قال بما أنه هو ابن فيبقى لازم يبقى غير أزلي مع الآب، ودليل أن أريوس تصورها تصورا ماديا حسيا، أريوس تصورها ما فيش كرسي. طيب معلش هنقرب نخلص. فأريوس تصورها تصورا ماديا حسيا، قال بما ان المسيح ابن يبقى ما هوش ازلي، وعلى هذا الاساس انكر الازلية بناء على هذا التصور المادي الحسي. وبالتالي هذا الكلام يهمنا من ناحية شهود يهوى، لأن شهود يهوى النهاردة هم الأريوسية الجديدة، حتى بيسموهم الأجانب نيو أريانيزم، لأن شهود يهوى بيجددوا من جديد بدعة أريوس، ودليل أنهم هم يهود بس بيستخدموا الكتاب المقدس عشان يقنعوا المسيحيين او يدخلوا به الى المسيحيين، انما هم لا يؤمنوا بالعهد الجديد، انما بياخدوه على اساس انهم كوسيلة اقناع لغير للمسيحيين، انما هم اليهود الخلص ويهود صهيونيون، يعني يؤمنون بالصهيونية، ولذلك يسموا نفسهم ليه شهود يهوى. مش معنى ربطوا نفسهم بيهوى لانه هو الاسم، انتم شهودي يقول يهوى، ده كلام ورد في العهد القديم، فلانهم متمسكين بالعهد القديم باعتبارهم يهود، ولانهم يعني هم من غير مسيحيين ولا يؤمنوا بالمسيح ولا يؤمنوا بالتثليث، لذلك سموا نفسهم بشهود يهوى اللي هو الاسم المعروف في العهد القديم لله. وده نفسه يبرهن لكم على ان هؤلاء الناس في صميمهم ما هماش مسيحيين، او ما هماش في عقيدتهم ادخلوا المسيح كامتداد للديانة اليهودية، انما واقفين عند العهد القديم فقط، واذا كانوا بيستخدموا العهد الجديد بيستخدموا العهد الجديد عشان يدخلوا به الى المسيحيين ويردوهم الى اليهودية، وايضا السبتيين، ايضا حتى نفس بيسموا نفسهم ليه بالسبتيين او الادفنتست، انما السبتيين يعني عشان عاوزين يعودوا الى السبت القديم بالمفهوم القديم. فهذان المذهبان على الخصوص مذاهب يهودية صرفة، وإن كانت يعني بتستخدم العهد الجديد، إنما ده تكتيك استخدامهم للعهد الجديد مش إيمان بالعهد الجديد،
ولكن تكتيك زي ما انه واحد مسيحي مثلا لا يؤمن بالقرآن وبعدين قد يعني يأتي بنصوص من القرآن ليؤيد بها قضية مسيحية او كده. فهم بيستخدموا العهد الجديد على هذا المعنى، يستخدمون كوسيلة للإقناع ولكن مش إيمانية. خلاصة ان الشهود وهو هم اتباع أريوس القديم وهم يهود خلص. ونفس يعني أريوس كما قال أثناسيوس عنه، أريوس أثناسيوس قال إن أفكار أريوس أفكار وثنية، يعني مبدأ الأريوسية في الواقع ليس جديدا. الأريوسية هو مذهب الأفلاطونية الجديدة او مذهب فيلون اليهودي اللي بيقول هذا مذهب الافلاطونيه اللي دي مذهب وثنيه او مذهب يهودي، بس يعني نفس فيلون وان كان هو يهودي لكنه اليهود يعني رفضوه كيهودي واخرجوه من المجمع لانه اعتبروه انه قال باراء ما هيش يهوديه صرفه، إن كان هو أصلا يهودي، إنه عمل نوع من الأمالجاميشن أو الخلط أو الجمع ما بين الآراء اليهودية وما بين آراء أخرى خارجة عن اليهودية، بعضها من الوثنية وبعضها من المسيحية. ففيلون والأفلاطونية الجديدة قالوا إن هناك الله، وبعدين الله خلق كائن متوسط وهذا الكائن المتوسط خلق به العالم. الكلام اللي قاله أريوس بالضبط هو اللي قاله أفلاطون. فأريوس لم يأتي بجديد، ما كانش نظرية جديدة، كل ما هنالك انه جاب الآراء التي قال بها الأفلاطونية الجديدة او أفلاطين وألبسها لباسا مسيحيا، جاب شوية نصوص وآيات من الكتاب المقدس ليؤيد بها نظرية وثنية. عشان كده أثناسيوس قال إن أفكار أريوس أفكار وثنية ما هيش أفكار مثالية. فبنقول يعني إنه البنوة في الوحدة الثالوثية بنوة أزلية وليست زمنية، وهذا رد على الأريوسيين من جهة وعلى شهود يهوى من جهة أخرى. الفرق الثالث والمهم ان البنوة في عالم الانسان وفي عالم الحيوان بتقتضي انفصال الولد من الاب والام، يعني بمجرد اسحاق ما اتولد اصبح كائن جديد منفصل ومتميز independent، يعني متميز مستقل في كيانه عن ابوه عن امه، أصبح شخص مختلف عن الأب والأم. انفصل بعد الولادة، انفصل من الأب والأم، وقد يموت الأب ويموت الابن ويبقى الابن حيا، يعني أصبح له كيان مستقل وكيان قائم بذاته، وهذا الكيان غير مرتبط بالأب والأم. يعني هنا دي بنوة فيها انفصال، فيها انفصال الولد عن أبويه، إنما فيما يتصل ببنوة الابن أو الكلمة أو المسيح في الوحدة الثالوثية بنوة متصلة غير منفصلة، بنوة متصلة غير منفصلة. يعني إيه؟ يعني ما حصلش أبدا إنه المسيح انفصل من الآب او استقل بذاته كأنه كيان اخر او اله اخر، ودايما كان يقول الاب في وانا فيه. فهنا في اتصال، مفيش انفصال ولا افتراق بين الابن وبين الاب. ومن هنا هذه البنوة من هنا هذه البنوة بنوة متميزة بأنها بنوة متصلة غير منفصلة. خدت بالكم ان الولد بنقول لما بيتولد من ابويه بينفصل بيخرج من امه وبيصبح له كيان مستقل، روح مستقلة ووجود مستقل. ممكن ابوه او امه يموتوا ولكن هو يبقى مبتدا في الحياة. اما المسيح فالبنوة المنسوبة اليه بنوة متصلة غير منفصلة، يعني ما حصلش انفصال بين الابن والاب. فالاب في الابن والابن في الاب، الاب فيا وانا في الاب. قال كده الابن الذي في حضن الاب هو خبر الاب، الله لم يره احد قط. الابن الذي في حضن الاب، كلمة حضن هنا الله ملوش حضن بمعنى اللي احنا بنسميه حضن ده اللي هو الايدين لما تمتد نقول حضن، لان كلمة حضن هنا في اللغة العربية او يعني او كتف بالابطي هنا تفيد المكانية وتفيد الجسدانية والحسية وما الى ذلك بامتداد الذراعين. انما هنا الابن الذي في حضن الاب يعني في داخل في ذات الاب، كما قال الاب فيه وانا فيه، فهنا في ذات الاب في جوهر الاب، يعني قائم في جوهر الاب في ذات الاب، كائن فيه كائن فيه. فاذا على الرغم انه نزل من السماء لكن كائن في الاب، وهو على الارض كائن في الاب، لان لا هو ما حصلش اي انفصال بين الابن والاب. ارجو تاخدوا بالكم من التالي لانه هي دي نقط حساسه ونقط دقيقه يصح تسالوا فيها عشان تبقى واضحه في اذانكم، لان دي بتعمل الفرق الكبير بين مفهومنا المسيحي في كلمه المسيح ابن الله وبين المفهوم غير المسيحي. رابعا البنوة الوحدة الثالوثية بنوة بالطبع لا بالوضع، بنوة بالطبع لا بالوضع. يعني لما نقول مثلا الكتاب قال آدم ابن الله، هنا بنوة بالوضع لا بالطبع، يعني آدم ما هوش من طبيعة الله، هو على صورة الله لكن مش من طبيعة الله. واحنا في العهد الجديد بالمعمودية صرنا ابناء الله، يقول ايه اعطاهم سلطانا، كلمة اعطاهم سلطانا يعني اعطاهم الحق. اذا ما هماش ابناء الله بالطبيعة، اعطاهم الحق، اعطاهم ان يصيروا اولاد الله اي المؤمنين. فالصرع هنا قال اي المؤمنين باسمه الذين ولدوا ليس من دم ولا من لحم ولا بل من الله ولدوا، اللي هي الولادة من الماء والروح اللي احنا عشان كده بيسمى بالميلاد الثاني. فبنوتنا لله لما نقول ابانا الذي في السماوات هنا في بنوة. ولما في العهد القديم يقول رأى اولاد الله بنات الناس انهن حسان، فكلمة اولاد الله هنا برضو مش بالطبيعة انما المنسوبين الى الله، لانه المقصود هنا اولاد شيخ اللي هو يعد الابن الصالح لادم، لان قايل خلاص سقط بسبب شره من النسب الالهي، فلم يعد على الرغم ان قايل هو الابن الاكبر لكن بسبب شره اسقط في الحساب، وحل محله شيخ اللي هو جاء بدلا من هابيل، فأصبح شيخ هو الابن المنسوب لآدم. يقول لك ابن شيخ ابن آدم ابن الله، فهنا يعني بنوة آدم أو لما نقول أولاد الله اللي هم أولاد شيخ، أو إحنا لما نقول أبانا الذي في السماوات، أو كلمة أعطاهم سلطانا أو أعطاهم الحق أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنين باسمه، هذه كلها أنواع من البنوة بالوضع لكن لا بالطبع. يعني إيه بالوضع؟ يعني زي ما نقول إنه يوصف يعد أب السيد المسيح بالوضع، زي ما العذراء قالت للسيد المسيح وسنه 12 سنة أبوك وأنا كنا نبحث عنك معذبين، أبوك، فقالت عن يوسف أبوك، هنا أبوك بالوضع لا بالطبع، في وضع الأب، في وضع الأب لكن ما هوش أب بالطبيعة ولا أب بالحقيقة. كذلك مثلا ما بيحصل ان اي واحد ما يكونش عنده اولاد ويروح يتبنى طفل يعني من الملجأ او من اي مكان اخر وينسب هذا الطفل اليه ويصبح الطفل منسوبا الى هذا الوالد او الى هذا الاب، فده بنسميه بنوء بالتبني لكن لا بالطبيعة، يعني بنوة بالانعام، بالإنعام لكن لا بالطبيعة. فبنوتنا إحنا لله بنوة بالإنعام، إنما بنوة المسيح بنوة بالطبع، يعني أنه من طبيعة الآب ومن جوهره، من طبيعة الآب ومن جوهره. ولذلك يقول أنا والآب واحد، لما تقولش عن أي حاجة ثانية. ولذلك اليهود رفعوا حجارة ليرجموه وقال لهم بأي سبب ترجمونني؟ قالوا له وأنت إنسان تجعل نفسك إلها، لأنه قال أنا ابن الله، ففهموا أن كلمة ابن الله مش بمعنى يعني آدم ابن الله، لا، هم فهموها مظبوط، وعشان كده رفعوا الحجارة ليرجموه، لأنهم فهموا بالضبط أنه هو يقصد بنوها مش بالمعنى بالإنعام ولا بالوضع، إنما بنوة بالطبع. وقالوا لبيلاطس البنطي أنه جعل نفسه مساويا لله، ولما رئيس الكهنة سأله في المحاكمة وقال له هل أنت المسيح ابن الله؟ قال له نعم. فقاموا لقد جدف، قال ما حاجتنا بعد الى شو؟ فلو كان بنوة بالمعنى بالوضع ايه يعني؟ طب ما ادم سمي ابن الله، ما كانش في اي حاجة. وورد في الكتاب المقدس في العهد القديم رأى اولاد الله بنات الناس، اولاد الله، فكلمة اولاد الله دي موجودة عندهم في الكتاب المقدس، فلو هم فاهمينها بالمعنى الانعام ما كانوش قالوا عن المسيح انه جدف، اذا هم فهموها انه ابن الله هنا بالمعنى الخاص للكلمة، انه بنوة يعني من طبيعة الله ومن جوهره، عشان كده قالوا انه جدف. ودي النقطة طبعا اللي احد او بعض الكتاب بيغلطوا فيها، سواء كانوا غير المسيحيين او في بعض الاحيان بنلاقي بعض المسيحيين اللي ما فهمش المسيحية مظبوط برضو بيقول هذا الكلام. وتعرفين كتاب صدر قبل كده كتبه واحد مسيحي وقال انه المسيح ابن الله زي ما ادم ابن الله طبعا، او زي ما احنا بنقول ابانا الذي في السماوات. فطبعا ده كان خطأ، لانه في فرق واسع قوي بين البنوة التي بالوضع والبنوة التي بالطبع، او البنوة التي بالانعام والفضل، وبين البنوة التي من الطبيعة. عشان كده دلوقتي مثلا لما بيجي مثلا واحد تبنى ولد معروف صحيح يسمى فلان ابن يعني فلان فلاني منسوب الى الأب، لكن لما بيبقى عاوزين يعرفوا هل هو ده ابن بالطبيعة ولا لا، فبيعملوا تحليل لما يكون في حالة معينة بتتهم المرأة بانه الولد ده ما هوش ابن ابوه، فبيعملوا تحليل، فبموجب التحليل يقدروا يعرفوا اذا كان هذا الولد من ابوه ولا لا. ادي معنى انهم بالطبع لا بالوضع، يعني هل من طبيعة الاب ولا لا، الدم واحد ولا لا، ادي معنى. عشان كده بيعملوا تحليل ويقدروا يعرفوا عن طريق التحليل اذا كان دم الولد من دم الاب ولا لا، وبناء عليه بتطلع المرأة بريئة او غير بريئة بالنسبة لهذا الموضوع. فكلمة لما نقول من طبيعة الاب يعني من ذات الطبع الالهي، من الذات الالهية نفسها، ده غير البنوة التي بالتبني او بالانعام. ولذلك لهذه الاسباب الاربعة على الاقل، او لسبب هذه الفروق الاربعة اللي احنا قلناها انها بنوة روحية عقلية غير حسية وغير مادية، بنوة ازلية غير زمنية، بنوة متصلة غير منفصلة، بنوة بالطبع لا بالوضع، لهذه الاسباب سمي المسيح بابن الله الوحيد مونوجينيز، يعني ان هذه البنوة فريدة من نوعها ملهاش نظير، مفيش ليها مماثل، فلهذا السبب سمي بابن الله الوحيد. التعبير ده زي ما احنا قلنا قبل كده زي المسيح نسب الى نفسه انه الابن الوحيد بالنصوص التي ذكرناها في المرة الماضية. فكلمة ابن الله الوحيد بيقول الله ارسل ابنه الوحيد الى العالم لكي يخلصه. ليه سمي بالابن الوحيد تمييزا له عن اي نوع اخر من البنوة المنسوبين الى الله، يعني زي ادم او اولاد شيث اللي سموا باولاد الله. فاذا هذه البنوة ليس لها نظير، فانا عاوز ارجو نفتخذ بالكم من الحتة دي، ان كلمة ابن الله هنا لها معنى خاص خاص خاص، وكان لولا ضيق اللغة كان ممكن يكون في هناك لفظ آخر، لكن دايما اللغة ضيقة، اللغة البشرية ضيقة. وده المعنى اللي قاله القديس غيرغوريوس الثيولوغوس لما قال ان هذا الموضوع لم تتناوله اللغة البشرية من اي جانب من الجوانب الا وجرحته، لم تتناوله اللغة البشرية من اي جانب من الجوانب الا وجرحته، بمعنى ان اللغة البشرية لضيقها غصب عننا، او يعني في ضرورة ان نستخدم اللغة، ولكن اللغة ضيقة لانها لغة دايما عادة مادية، اللغة دايما مادية لانها جاية من الانسان. ودي طبعا اللي في علم اسمه علم اللغة، واللي درسوا فيكم هذا العلم او ممكن يدرسوه يعرفوا ان اللغة البشرية سواء كانت عربي او انجليزي او فرنساوي او اي لغة من لغات الانسان هي لغة مادية، لانها مبنية على ماديات الانسان، فطبعا بتبقى قاصرة عن انها تعبر عن الطبيعة الالهية او عن الامور العالية على المادة او على الطبيعة البشرية. فمن هنا كان قصور اللغة عن ان تفي تماما بالمعاني اللاهوتية الكبيرة. من هنا كان يجب انه في المفهوم المسيحي نشرح لشعبنا وللناس عموما معنى هذه البنوة، انها بنوة ليس لها نظير في عالم الانسان، ليس لها نظير في عالم الحيوان، معنى خاص. والمعنى انا عشان لازم نخلص دلوقتي، المعنى هو انه الصورة المنظورة لله غير المنظورة. هنا ابن الله بمعنى ان فيه رأينا الاب، زي ما قال الله لم يره احد قط، الابن الذي في حكم الاب واخر. مفيش تعبير في لغه الانسان عن الدلاله عن الله غير المنظور صار منظورا. فهذا المنظور بالنسبه لغير المنظور في لغه البشر مفيش تعبير اجمل ولا اقرب للذهن البشري من كلمه ابن. فهنا اللغه البشريه قاصره، ولكن كلمه ابن الله هنا مش بمعنى ان الله بيولد، ولكن بمعنى ان المسيح هو صورة الله غير منظور، زي ما قال الرسول بولس في رسالته الى كولوسي الاصحاح الاول وعدد 15 قال عن المسيح صورة الله غير المنظور. يعني الله بطبيعته او اللاهوت بطبيعته غير منظور، فصار منظورا في المسيح. وعشان كده المسيح قال من رآني فقد رأى الآب، وقال لتلاميذه لو كنتم عرفتم الآب لعرفتموني، وقال حتة تانية قال لهم لقد عرفتم الآب وقد رأيتموه. رأيتموه ازاي؟ يعني رأيتموه فيا، وقد رأيتموه محمد 14 وقد رأيتموه، يعني بيديلهم التحقيق انهم قد رأوا الآب. اذا الله غير منظور صار منظورا في المسيح. فكلمة الابن هنا لا بمعنى الولادة كما في عالم الانسان او الحيوان، ولكن بمعنى انه الصورة المنظورة لله غير منظور. طب نكتفي بهذا.